بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. هو الآن يتكلم على قوله: وليس شرطا للصحيح، يعني العزيز لا نشترط في العزيز أن يكون صحيحا، أقصد لا نشترط في الحديث الصحيح أن يكون من رواية اثنين. فإذا العزيز وغير العزيز يسمى ماذا؟ يعني أوصاف إسنادية أو صفات إسناد لا تتعلق بالصحة ولا بالضعف ولا بالحسن، وإنما يحكم لها بحسبها من أوصاف الإسناد مثل التسلسل وغير. مذهب المعتزلة في هذا رد خبر الواحد، ومن باب أولى رد الحديث الصحيح الذي لم يرويه إلا واحد، فهذا معنى قوله ليس شرط للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة وهو رئيسهم. ثم قال: وإليه يومئ، وإنما جعله إيماء لأنه ليس ظاهر أو ليس ظاهرا في كلام الحاكم، وفعلا كلام الحاكم لا يقتضيه. قال: وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة. قوله الزائل عنه اسم الجهالة ليس معناه أن هناك صحابي مجهول إلا على وصف اللغة، يعني قد يقال هذا الصحابي مجهول يعني أنه من الأعراب، وليس معناه أنه ضعيف أو نحو ذلك. وجد هذا في تعبير بعض الأئمة أنهم يقولون صحابي مجهول أو فيه جهالة، ويعنون به أنه ليس مشهورا أو أنه من الأعراب أو نحو ذلك، وليس فيه تضعيف. وهذا منه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، هذا ليس له مفهوم مخالفة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. أولا الإيماء الذي عناه في قوله كالشهادة على الشهادة، ونشرح أولا معنى هذه العبارة ثم نذكر ما مراد الحاكم بهذا الكلام. معنى الشهادة على الشهادة أوضحنا في الحاشية من كلام القارئ، أي كتداول الشهادة على الشهادة، بأن يكون لكل شاهد أصل شاهدا فرع، فإنه يجب في الشهادة على الشهادة بأن يكون لكل من الشاهدين شاهدان على شهادته. هذا يسمى الشهادة على الشهادة. يعني الآن إذا جاء الشاهد يشهد بشيء لابد أن يأتي اثنين من الشهداء يشهدون على صحة شهادته وأنه صادق في شهادته، فيقول الأول: أشهد بالله أن شهادة فلان صحيحة، ويقول الثاني مثلا: أشهد بالله أن شهادة فلان صحيحة. فهذا شاهد على شاهد، شاهد فرع على شهادة أصل، هذا معنى قوله هنا كالشهادة على الشهادة. فإذا معناه أن الصحيح، أن الصحيح أو في كلام الحاكم أو ما فهمه من كلام الحاكم أنه يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه صحابي مشهور، ثم يرويه عن الصحابي اثنين من التابعين، ثم يرويه عن كل واحد من التابعين اثنين من أتباع التابعين، وهكذا حتى يتسلسل. وهذا الشرط ليس مفهوم كلام الحاكم. شرحنا في الحاشية معنى كلام الحاكم، خلاصته أن الصحيح في فهم معنى كلام الحاكم أنه يشترط للراوي حتى يعرف أن يروي عنه اثنان ثقتان، كما هو معروف عندكم في مجهول العين ومجهول الحال، نشترط لرفع جهالة العين وجهالة الحال، نشترط نقول يشترط في مثل هذه الأمور أن يروي عنه ثقتان. فنفس ذاك الكلام هو كلام الحاكم رحمه الله، أنه يشترط في أي راو أن يروي عنه اثنان، لا في نفس الحديث وإنما على العموم، أن يروي عن اثنان حتى تزال عن الجهالة. وهذا معلوم لديكم، الذي درس بعض الكتب السابقة لهذا الكتاب يعرف هذا لأنه مكرر. فهذا الشرط موجود في جميع الرواة، لكي تنتفي عنهم الجهالة، لكي تنتفي الجهالة عن أي راوي لا بد أن يروي عنه راويان ثقتان. فهذا التابع إذا كان ثقة وليس فيه أي جرح ولا تعديل، لا بد لرفع جهالته بعد تعديل الرواة له أن يروي عنه اثنان. وسيأتي إن شاء الله له مزيد في المجهول، لكن نريد أن نبين ما مراد الحاكم بهذه العبارة. فما فهمه الحافظ، والحافظ لم ينص نصا إنما قال إليه يومئ، يعني إيماء، يؤخذ إيماء من قوله كالشهادة على الشهادة، من قوله كالشهادة على الشهادة. قال وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، حيث قال، يعني نص عبارة هذا الإمام، مذهب البخاري أن الصحيح لا يثبت حتى يرويه اثنان عن اثنين، وهذا أيضا غلط على البخاري. وأجاب عما أورد عليه من ذلك، يعني أوردوا عليه إرادات، ردوا عليه هذا القول، فأجاب بإجابة فيها نظر. قال وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات، يعني يرد عليه أول حديث البخاري، هو يقول مذهب البخاري أن يروي الحديث اثنان عن اثنين، يرد عليه أول حديث في صحيح البخاري أو من أوائل الأحاديث في صحيح البخاري، وهو حديث الأعمال بالنيات. فهو قبل أن يورد عليه يجيب عن هذا، يقول وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يرويه عن عمر إلا علقمة، لم يرويه عن الصحابي إلا واحد. قال قلنا في الإجابة عليه قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، يعني معنى كلامه أنه ما دام خطب عمر على المنبر بهذا الحديث فسمعه الصحابة وتابعين، هذا معنى كلامه، أو أغلب الصحابة سمعوه منه وأقروه. أجاب عن هذه الإجابة ابن أبي شريف في حاشيته على النزهة، فقال هذا لا يلاقي السؤال، لأن جهة الإيراد تفرد علقمة عن عمر، ولا يلزم من خطبة عمر على المنبر أن يكون رواه غير علقمة، إذ لا يلزم من السماع الرواية. العبارة الأخيرة هي الخلاصة، لا يلزم من السماع الرواية، يعني الآن يقول خطب به عمر على المنبر، فمعنى أنه سمعه كثير، نقول لا يلزم من السماع الرواية، سمعه 20 لكن ما رواه إلا واحد، لا يلزم من السماع الرواية. هذا الإجابة على قوله قد خطأ، قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه يعني الحديث لأنكروه، كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، يعني من غير عمر لا يلزم، لأنهم ربما ما سمعوه إلا من عمر، ومع ذلك لأن عمر عندهم حجة وثقة وصحابي قبلوا منه. وبأن هذا لو سلم فيه عمر منع في تفرد علقمة، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، يعني هذا ما يستطيع أن يأتي بدليل على أن مذهب البخاري حتى في حديث الأعمال بالنياس الأول، لأنه التفرد واقع فيه في طبقات متأخرة، يعني في طبقة التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم استمر التفرد، ثم اشتهر الحديث عن يحيى بن سعيد. وبالمناسبة يعني بدل أن نذكر المثال الذي كنا نقول لكم في المشهور، ينتبه إلى أن المشهور، يعني الآن حديث الأعمال بالنياس كثير من العلماء مثل به للمشهور، مثل به للمشهور، فالآن الحديث رواه واحد عن الصحابي، وروى عن التابعي واحد، ثم روى عن ذلك واحد، فاستمر التفرد في أربع طبقات من طبقات السند، ومع ذلك جعلوه بعد يحيى بن سعيد من قبيل المشهور، يعني سموه مشهور، يقولون حديث الأعمال بالنيات مشهور، ونحن عرفنا ما هو المشهور فيما سبق، فيقال في هذا المشهور النسبي، هذا يسمى المشهور النسبي، هذا النوع. إذن المشهور عندنا إما مشهور مطلق وإما مشهور نسبي. والغالب في المشاهير الموجودة في الإطلاقات الأئمة أنهم يذكرون مثل هذا النوع الذي يذكر في حديث الأعمال بالنيات، يقول هذا حديث مشهور يعني عن التابعي مثلا، وإن كان ما رواه إلا واحد من التابعين عن الصحابي، يعني يأتي حديث يرويه واحد من التابعين ثم يشتهر عن التابعي فيرويه جماعات فيقولون هذا الحديث مشهور عن فلان، يعني عن هذا التابعي، عنوا به ماذا؟ شهرة نسبية. وفي هذه الحالة ربما تكون شهرة مطلقة، في هذا المثال بعينه إذا كان عن التابعي تكون شهرة مطلقة، فإذا وقع في أصل السند يكون شهرة مطلقة، وإذا وقع في سند أنزل من التابعي يكون شهرة نسبية. قال وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، يعني وردت لعلقمة ويحيى بن سعيد ومحمد بن إبراهيم متابعات، يعني أناس رووا الحديث مثل ما رووا لكن لا يعتبر بها لضعفها لأنها ضعيفة. وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، يعني هذا الحديث. قال البقائي وكذلك آخر حديث مذكور فيه وهو كلمتان خفيفتان عن اللسان. قال ودع ابن حبان نقيض دعواه، يعني أيضا هناك دعوى أخرى لابن حبان في الصحيح، وهي أنه يقول قال ودع ابن حبان محمد بن حبان أبو حاتم البستي نقيض دعواه، نقيض دعوى ابن العربي لكن بطريق اللزوم، يعني الآن يقول ابن حبان إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. ابن حبان يقول رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين هذه لا توجد، وفعلا كلامه صحيح. فهو الآن نفى ماذا؟ نفى وجود العزيز على هذه الصورة، فيلزم من نفيه أن العزيز غير موجود في البخاري. الآن يلزم من نفيه أن العزيز غير موجود في البخاري، ومن الذي ادعى أنه في البخاري عزيز أو أنه شرط البخاري؟ من الذي ادعى؟ ابن العربي. فإذا هذا الآن نقيض الدعوة، نقيض الدعوة بطريق اللزوم، هذا يقال فيه نقيض الدعوة بطريق اللزوم. قال ودع ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. ذكرنا في الحاشية قلنا نقلا عن اللقاني أي نقيض دعوة ابن العربي لكن بطريق اللزوم، لأنه إذا نفى وجود العزيز البتة لزم أنه غير موجود في البخاري، وهو يرفع دعوة أنه شرط البخاري وليس بخارج عنه. قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم عندكم إلى أن ينتهي زيادة، إن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا عندكم أظن زيادة هنا في المطبوعات وليست في المخطوطات إلى أن ينتهي، ومعناها صحيح لكنها ليست في الأصل، ليست في الأصل، فيمكن أن يسلم. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة لئلا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، يعني كالحافظ يقول نحن ما نشترط في جميع الطبقات أن يكون اثنين، وإنما نشترط في طبقة أو اثنتين من الطبقات أن يكون رواه اثنان أو أكثر، هذا كلام الحافظ أو هذه صورة العزيز التي أرادها الحافظ. لكن تعبير الحافظ فيه نوع فساد، فإنه يقول هنا لئلا يرويه أقل من اثنين، هذه واضحة عن أقل من اثنين. الآن زاد لفظ أقل مع من، لفظ أقل مع من بين عن ومجرورها، يعني بعد قولها عن أقل من اثنين، فهذا المعنى معناه أنه لا يرويه واحد عن واحد، يعني الكلام هذا فيه نوع فساد من حيث التعبير لا غير، نبهنا عليه في الحاشية. الآن يقول لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. الآن خذ أقل من اثنين، كم أقل من اثنين؟ واحد. معنى كلامه ألا يرويها أقل من اثنين عن واحد، وهذا فيه فساد ظاهر، يعني العبارة يعني تركيب العبارة لا غير الغلط. وأما صورة العزيز التي حرر الحافظ فصحيحة وستأتي الآن. قال مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس، شيخان يعني البخاري ومسلم، وكذلك المتفق عليه يعني البخاري ومسلم، من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب اثنين، ورواه عن قتادة يعني الراوي الأول شعبة وسعيد، وسعيد هنا اختلفوا فيه هل هو ابن أبي عروبة أو ابن بشير، جاءت رواية لكل منهما. رواية سعيد بن أبي عروبة عند الأصبهاني في الترغيب من طريق رجل متروك، ورواية سعيد بن بشير عند الطبراني في الأوسط من طريق رجل ضعيف. فالأصل أن نجعلها على الإبهام، نجعل الرواية على الإبهام، يعني جاءت الرواية عن الاثنين قتادة عن شعبة وسعيد، فسعيد هذا يعني إن قلنا ابن بشير فهو أقرب لأن الرواية فيها ضعف، وإن قلنا ابن أبي عروبة فله وجه لأنه جاءت به الرواية وإن كانت من طريق متروك. يعني على كلا الروايتين الرواية عن سعيد ضعيفة، يعني هو روي عن سعيد فعلا لكن الرواية عن سعيد ضعيفة. وفي تعيين سعيد جاءت روايتان، أحدهما من طريق متروك وأحدهما من طريق ضعيف. من طريق المتروك نص على أن سعيد هو ابن أبي عروبة، ومن طريق الضعيف نص على أن اسم سعيد بن بشير، كلاهما يعني يروي في هذه الطبقة. فالأمر في هذا سهل، يعني ما يحتاج أن يعني يقال من هو سعيد هذا ويخطأ فلان ويظن بعضهم أنها فائدة أو نحو ذلك، لا الأمر عادي جدا. يعني سعيد هنا يعني يحتمل أن يكون ابن أبي عروبة وابن أبي بشير، وكلا الروايتين التي جاءتنا ضعيف. ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة، رواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل يعني عن شعبة وسعيد وإسماعيل وعبد الوارث جماعة. فهذه صورة العزيز التي حررها الحافظ. لاحظوا الآن جاء بالصحابي فجعل الصحابي أنس وأبو هريرة، ثم جاء عن أنس من طريق اثنين، وجاء عن أبي هريرة. طيب ما ذكر عن أبي هريرة؟ ذكر عن أنس. الآن هناك اعتراض لبعضهم يقول لماذا لم يذكر حديث أبي هريرة والتعدد الواقع عنه، وإن كان لم يتعدد عن أبي هريرة يعني ما رواه اثنان عن اثنين فلماذا ذكر الصحابي هنا، وهل هو شرط في العزة؟ خلاصة هذا الأمر أن العزيز حتى في الصحابي اشتراطه اشتراط صلاحي ليس اشتراط الصحة. يعني الآن في تسميته عزيز نشترط أن يكون من طريق صحابيين لا بأس، وإن كان بعض العلماء ما يشترط هذا الأمر، لكن العزيز خاصة العزيز المطلق لابد أن يكون عن اثنين من الصحابة. وهذا الشرط الذي في قولنا لابد أن يكون ليس شرطا من حيث الأصحية، لا شرط اصطلاحي، يعني نشترط في تسميته عزيزا أن يكون عن اثنين من الصحابة، ليس معناه أننا ما نقول أنه صحيح إلا إذا جاء عن اثنين، لا، وإنما هذا يسمى شرط اصطلاحي، شرط اصطلاحي. فالآن هنا الحافظ بن حجر حتى يخرج من هذا الإشكال جاء أبي أنس وأبي هريرة، ثم فرع الحديث عن أنس لأنه عن أبي هريرة لم يتفرع، يعني ما رواه اثنان ونحو ذلك. وإن جاء حديث عزيز من طريق صحابي واحد رواه عن اثنان وعن كل اثنان هذا أيضا يسمى عزيز، أيضا يسمى عزيز، لكن بعض العلماء ربما يجعله عزيزا نسبيا، عزيزا نسبيا لعدم وجود اثنين من الصحابة. والأمر اصطلاحي كما ذكرنا لكم، يعني الأمر سهل إن شاء الله. قال والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، في أي مكان يقع تقع رواية واحد يرويه تابعي واحد أو يرويه تابع تابعي واحد أو من بعده يسمى غريب، على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي في بعض النسخ على ما سنقسم. الصواب هذا على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، يعني بهذه العبارة أن كل من الغريب المطلق والغريب النسبي مقسم. لا يعني به هذا، يعني به أنهما قسمان الغريب، يعني ظاهره في قوله على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. ربما يفهم بعضهم كما سبق لساننا بذلك أن الغريب المطلق أقسام والغريب النسبي أقسام، وليس كذلك، وإنما الغريب المطلق والنسبي قسماء الغريب، قسماء الغريب على ما سيقسم إليه، يعني الغريب سيقسم أو سينقسم إلى قسمين، الغريب المطلق والغريب النسبي. قال وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول الذي هو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد، خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. وفيها أي الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. تعريف المقبول ما يجب العمل به عند الجمهور. هنا اعتراض على التعريف أنه أتى بأثر المقبول المرتب عليه، أثره المرتب عليه، وجعله تعريفا، وهذا الأمر ساغ عند بعض العلماء، وبعضهم يدعي في هذا الأمر الدور، يعني الآن يقول المقبول هو ما يجب العمل به. بعضهم يعرف المقبول كما في الحاشية وكما سيأتي في تعريف المردود بأنه هو ما هو الذي رجح أو يرجح صدق المخبر به، والأمر في مثل هذه التعاريف سهل. قال وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، هذا الثمرة أو الأثر المترتب عليه أنه يجب العمل به. وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، لم يرجح، هكذا يرجح، هذا الصواب إن شاء الله. فالآن لاحظوا، الآن عرف المقبول بتعريف وعرف المردود بتعريف آخر. تعريف المردود صحيح والتعريف، وتعريف المقبول ليس تعريفا له وإنما حكم المقبول. يعني إذا قلت لك الآن ما حكم الحديث المقبول، تقول يجب العمل به، فكأنه يعني رادف بينهما للعلم بهما، أن تارة تعرف الشيء بحكمه وتارة تعرفه بأحد أفراده، بأحد أفراده، والأمر سهل في مثل هذه التعاريف. قال ذي توقف الاستدلال بها عن البحث عن أحوال رواتها. قال وفيها المردود، طيب، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وهو المتواتر فكله مقبول بإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها، يعني هذا الكلام فيه نظر سنذكره بعد أيضا في تعليق قادم إن شاء الله. وهذا الكلام مردود من الحافظ، يقول الآن المتواتر كله مقبول، هذا سهل مسلم به، لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. يعني غيره من الآحاد لا تفيد القطع معنى كلامه، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها، إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول، القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا، فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. الكلام الذي ذكر أن الآحاد لا تفيد القطع سيأتي إن شاء الله بعد في كلام آخر له في المحفوظ بالقرآن ونتكلم عليه هناك إن شاء الله. صحيح أن أخبار الآحاد منها ما يفيد العلم إن لم يكن كلها يفيد العلم، وأما قوله هنا بخلاف غيره من أخبار الآحاد قلنا أي فإنه لا يقطع بصدق مخبره إلا بقرين، وفي هذا ما فيه، وانظر لرده كلام ابن القيم في هذا في مختصر الصواعق، وهو كلام طويل كثير، لكن إن شاء الله نذكر بعض من هذا عند قوله فيما بعد وما عداه عنده ظني، سيأتي معنا إن شاء الله. هذا الكلام الكثير من الحافظ رحمه الله بعض الأحيان يدخل بعض الأمور التي ربما لا فائدة كبيرة منها، أو كلام بعض الكلام الذي هو ثقيل على النفس، لكن إن شاء الله استفاد منه في التقريب، استفاد منه في التقريب. الآن يقول المقبول والمردود، عرف المقبول والمردود، والتعريف سهل إن شاء الله، هو الذي يترجح صدق المخبر به أو الذي لا يترجح صدق المخبر به المردود، أو يرجح، معنى يرجح يعني يترجح. وذكر أنه إنما وجب العمل بها لثلاثة أمور، هذه الثلاثة الأمور لا بأس أن تحفظ، إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول أو أصل صفة الرد أو لا يوجد فيها ذلك، لا بأس أن تحفظ، وإن كان كلام يعني كلام متعب قليلا لكن لا بأس أن يحفظ. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.